الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب كيف التلبية. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد في التلبية: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيف التلبية، أي كيف يلبي الحاج، ما الصيغة، صيغة التلبية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة معقودة في ذلك، في بيان الصيغة المأثورة المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التلبية. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم لما ذكر في ذكره صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذكر إهلاله صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه الكلمات، كلمات التلبية، هي كلمات توحيد وإخلاص، كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا، وفي الوقت نفسه كلمات انقياد واستجابة لله سبحانه وتعالى، واتباع لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في التلبية لبيك، وفي كل مرة تلبي تأتي هذه الكلمة 4 مرات كما واضح في هذه التلبية، 4 مرات. إذا كان الحاج أكثر من التلبية في حجه يكون كم مرة قال لبيك، يكون كم مرة قال لبيك، إعلان يعلن أنه مستجيب لله وأنه منقاد وممتثل لأمر الله. دعاه الله سبحانه وتعالى للحج فماذا قال؟ لبيك، يعني أنا مستجيب لك يا الله. ولهذا ينبغي أن يعلم هذا التلبية بالكثرة، هذه التلبية بالكثرة تكثر منها في طريقك إلى مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر، لأن التلبية هي شعار الحج، مثل ما إن التكبيرات شعار الصلاة. الآن لما تنتقل من ركن إلى ركن في الصلاة تكبر، تقول الله أكبر ثم تركع، تقول الله أكبر ثم تسجد، تقول الله أكبر ثم ترفع من السجود، كل ما انتقلت من ركن إلى آخر كبرت. التلبية كل ما انتقلت من شعيرة إلى شعيرة ومن مشعر إلى مشعر تلبي. فالتلبية شعار الحج، شعار الحج، ومطلوب من المسلم أن يكثر من التلبية في حجه. فإذا وفق وأكثر من التلبية، كم مرة قال لبيك، كم مرة قال لبيك في الطريق وفي التنقلات بين المشاعر، كم مرة قال هذه الكلمة؟ هذا التكرار يورث في القلب قوة استجابة لله، خاصة إذا كان يقول ويفهم ما يقول. أما إذا كان يقول ولا يدري ما يقول ما يستفيد، لكن إذا كان يقول ويفهم ما يقول يكون لهذه الكلمات أثر على قلبه في قوة استجابته. ولهذا ينبغي أن يحاسب نفسه في ضوء هذه التلبية. دعاه الله للحج فقال لبيك، وهناك ما هو أعظم من الحج؟ الصلوات المكتوبة 5 مرات على المسلم في اليوم والليلة، و5 مرات ينادى لها حي على الصلاة حي على الفلاح. هل هو من أهل التلبية والاستجابة أو لا؟ والصلاة فرضت قبل الحج بسنوات، وهي أعظم من الحج باتفاق أهل العلم. ولهذا يحاسب نفسه، إذا كان مفرطا في الصلاة يقول لنفسي أين لبيك، وأنت تدعى إلى هذه الفريضة وتفرط وتضيع، أين لبيك؟ لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله، هذا معناها. فيقول لنفسه أين لبيك، أين هذه الاستجابة. وقل مثل ذلك في بقية فرائض الدين، وأيضا قل مثل ذلك في المنهيات وتجنبها. هو لما قال لبيك بهذه التلبية حرم عليه أشياء لم تكن حراما عليه قبل ذلك، التي هي محظورات الإحرام. وتجد تلبيته تلزمه بأن يلتزم بهذه هذا التجنب لهذه المحظورات والبعد عنها. فيحاسب نفسه أيضا في النواهي والمحرمات التي نهى الله عنها، هل هو مستجيب بترك ما نهى الله عنه أم عنده تفريط. هذا جانب الاستجابة في كلمة التلبية. جانب الآخر وهو الأعظم، جانب التوحيد، جانب التوحيد والإخلاص. ومثل ما عرفنا قال جابر رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهي كلمات توحيد لله. لاحظ في التلبية تكررت كلمة لا شريك له 2 مرات، وهي في كل مرة تتعلق بنوع، في كل مرة تتعلق بنوع، لأن التلبية في التوحيد، والتوحيد الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه نوعان، علمي وعملي، علمي وعملي. هذا مقصود الخلق، علم وعمل. التوحيد نوعان، علمي وعملي. اقرأ مثلا في آخر سورة الطلاق، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق من أجل ماذا؟ من أجل العلم، لتعلموا. إذن الخلق مقصوده علم، علم بالخالق. خلقنا الله عز وجل لنعرف خالقنا بأسمائه وصفاته وعظمته وربوبيته وجلاله وكماله وكبرياءه سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. واقرأ في أواخر الذاريات يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا قال خلق ليعبدوا، هناك خلق ليعلموا. إذن مقصود الخلق أمران، علم وعمل. علم الذي هو المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وربوبيته وعظمته وجلاله وكماله، وعمل بإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، كما يدل على هذين النوعين الآيتين، آية الطلاق وآية الذاريات. هذان النوعان من التوحيد موجودان في التلبية، موجودان في التلبية. أولها في التوحيد العملي وآخرها في التوحيد العلمي. أولها في التوحيد العملي وآخرها في التوحيد العلمي. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. نفي الشريك هذا يتعلق في العبادة، الاستجابة والامتثال والخضوع والذل والانكسار لله عز وجل. لا شريك لك، لا شريك لك في شيء من ذلك، أفردك بذلك كله، أخلص ذلك كله لك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وآخرها في التوحيد العلمي، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك هنا تعلقها بالتوحيد العلمي، لأن الحمد لله والنعمة لله والملك لله، هذا كله من توحيد المعرفة والإثبات الذي هو التوحيد العلمي، أن نعرف الله بأن الحمد كله له والنعمة كلها له، وهو المتفضل المنعم سبحانه وتعالى، والملك كله لله، الملك كله لله، مالك الملك سبحانه وتعالى، بيده الملك لا شريك له. فهذا كله توحيد لله في التلبية، هذا كله توحيد لله عز وجل في التلبية. ولهذا من يلبي حقا محققا ما دلت عليه هذه التلبية من معنى، لا يسأل إلا الله، ولا يلجأ إلا إلى الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أولئك الذين يقولون في دعائهم مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أدركني يا فلان، أو أنا عائد بك يا فلان، هل عرفوا التلبية؟ هل عرفوا لبيك لا شريك لك؟ هل حققوا ما دلت عليه التلبية؟ هل حققوا ما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ هل حققوا ما دل عليه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ ولهذا ينبغي أن تعرف هذه الكلمات، كلمات التلبية، بمعانيها العظيمة ودلالاتها المباركة، وما تدل عليه من توحيد وإخلاص لله، وما تدل عليه كذلك من انقياد واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل. لبيك يكررها، لبيك 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 وسعديك. لبيك عرفنا معناها، لبيك عرفنا معناها، وأنها تعني استجابة لأمر الله. استجابة لأمر الله عز وجل. وسعديك فيها المعنى الذي في التلبية، وفيها أيضا إشعار من الملبي بذل نفسه وطمأنينتها بذلك، لبيك وسعديك، أي وسعديك إسعاد من بعد إسعاد، فأنا أقولها برغبة تامة وطمأنينة نفس وإقبال قلب، لبيك وسعديك. والخير بيديك، والخير بيديك، الخير الفضل كله والعطاء كله بيد الله سبحانه وتعالى، والرغباء إليك والعمل، الرغباء إليك والعمل، العمل المراد به الصالح الذي يتقرب إلى الله عز وجل، والرغباء الرغبة فيما عند الله، الرغباء إليك، الرغباء إليك، الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح لك، أي نتقرب به إليك ونخلصه لك يا الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا.
ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون ذا المعارج، يعني يقول لبيك ذا المعارج، ذا المعارج الله، والمقصود المعارج ما دل عليه قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، يا من ذا المعارج يعني يا من تعرج لك الملائكة والروح جبريل عليه السلام ذا المعارج. فالناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، نحوه من الكلام يعني الذي فيه التعظيم لله، فيه التعظيم لله سبحانه وتعالى، نحوه يعني نحو ذا المعارج مما فيه تعظيم لله وذكر لعظمة الله سبحانه وتعالى. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا، يسمع فلا يقول لهم شيئا. هنا سؤال: هل لأحد منا الآن في هذا الوقت أن يزيد، يعني يخترع كلمات ترى أنها جميلة في التلبية والتعظيم لله، هل له ذلك مثل ما فعل الصحابة؟ الصحابة كانوا قال ابن عمر يزيدون، لكن ماذا يزيدون والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع وأقرهم، بمعنى لو أن واحدا منهم زل في تلبيته أو جاء بلفظة فيها خطأ لنبهه عليه الصلاة والسلام. إذن الذي قالوا فيه ماذا؟ إقرار، سنة إقرارية، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي قالوه. لكن من يأتي بعدهم ليس له ذلك، ليس له ذلك، ليس له أن يقول. إذن ماذا يقول؟ يقول: التلبية التي كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم وإن اقتصر عليها فهو أولى، وإن زاد التلبية المنقولة عن الصحابة والتي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج، لا حرج، لكن أن يزيد من عند نفسه ليس له ذلك. إذن على الترتيب الأولى أن يقتصر على التلبية التي كان يلبي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أن يزيد ما كان يزيده الصحابة مثل ما تقدم: لبيك وسعديك، الرغباء إليك والعمل، ومثل لبيك ذا المعارج ونحو ذلك، يزيد مثل هذا. هذا لا بأس به. الثالث أن يزيد الشيء من عند نفسه، ليس له ذلك، ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الصحابة زادوا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع، وأقرهم على تلك الزيادات، ولو كان فيها خطأ لأنكرها عليهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية، يريد أحدهما.
ثم أورد هذا الحديث حديث السائب الأنصاري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فرفع الصوت بالتلبية هذا سنة، هذا سنة من السنن الماثورة أن يرفع الصوت بالتلبية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج العج والثج. ومعنى العج يعني رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. فهذه سنة، هذه سنة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن ترفع الأصوات بالتلبية. ومما نبه عليه العلماء في هذا الموطن أن التلبية الجماعية التي يكون هناك قائد وآخرون يرددون وراءه، أو بدون قائد يرددون التلبية بصوت واحد جماعي يتفقون بالبدء والانتهاء في كلمات التلبية، هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل في المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لا أصل له التلبية الجماعية. وإنما التلبية كل ونشاطه، كل ونشاطه. إذا كان مضوا على تلبية جماعية تجد الإنسان لا يلبي إلا إذا لبت الجماعة، وهذا يضعف النشطة، هذا يضعف النشطة الذي يريد أن يلبي كثيرا يضعفه ذلك، تجده يحافظ على الانتظام في الركب الذي هو معه فيلبي إذا لبه ويسكت إذا سكت. لكن التلبية كل ونشاط، باب منافسة، فهذا يلبي كثيرا وهذا يلبي قليلا، وكل وما يسر الله سبحانه وتعالى له. لكن التلبية الجماعية بصوت واحد وبأداء واحد هذه لا أصل لها في الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يقطع التلبية. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة.
قال: باب متى يقطع التلبية، متى يقطع التلبية. الحجاج الذين يمضون من الميقات ملبين هم أقسام ثلاثة حسب الأنساك التي مرت معنا: مفردون وقارنون ومتمتعون. المتمتع يقطع التلبية التي يبدأ بها من الميقات عندما يصل إلى البيت ليبدأ الطواف، طواف العمرة. أما المفرد والقارن لا يقطعه لما يصل، يستمر ملبيا إلى هذا الموطن الذي سيأتي معنا في الحديث عندما يبدأ برمي الجمار، عندما يبدأ برمي جمرة العقبة يوم النحر، هناك يقطع التلبية. التلبية مستمرة في مسيرة الحج كلها، وتتأكد في التنقل من مشعر إلى مشعر ينتقل بالتلبية ويرفع صوته بها. من الميقات إلى مكة، ومن مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى، هذه كلها تلبية. ويحرص المرء على الصوت والإكثار، رفع الصوت والإكثار من التلبية. قال: باب متى يقطع التلبية. وأورد حديث الفضل. الفضل يعد من أعلم الناس بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة لما مشى من مزدلفة إلى الجمرة، هو كان رديفة، فيعد من أعلم الناس بهذه الحال لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرويه ابن عباس عن أخيه الفضل، عن أخيه الفضل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، يعني استمر ملبيا إلى أن رمى جمرة العقبة، إلى أن رمى جمرة العقبة. فهنا تقطع التلبية، هنا تتوقف التلبية لما يصل الجمرة ويبدأ بالرمي، يتوقف عن التلبية. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، هل يقطعها في بدء الرمي أو في انتهائه؟ في قولان لأهل العلم، في قولان لأهل العلم، لأنه ورد أيضا ما يدل على ذلك. فالحاصل أن عند جمرة العقبة تنتهي التلبية. جاء في المصنف لابن أبي شيبة جملة من الآثار عن بعض الصحابة والتابعين، الدعاء بعد الجمرة، هنا في هذا الموطن بعد جمرة العقبة، الدعاء باللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال رضي الله عنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر.
نعم، يعني هذا كله ماثور، يعني في، ولهذا التنويع بينها طيب، يعني تارة يكبر وتارة يلبي. قال: منا الملبي ومنا المكبر. منا الملبي يعني لبيك اللهم لبيك، ومنا المكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يقطع المعتمر التلبية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو داود رحمه الله: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا.
أعد.
قال رحمه الله: باب متى يقطع المعتمر التلبية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو داود رحمه الله: رواه عبد الملك ابن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب متى يقطع المعتمر التلبية. متى يقطع المعتمر التلبية. الذي لبى بعمرة، سواء عمرة متمتعا بها إلى الحج أو عمرة في أي وقت من أوقات السنة، متى يقطع التلبية؟ هل يقطعها إذا وصل إلى مكة، أو يقطعها إذا وصل إلى الكعبة إلى البيت؟ متى يقطع التلبية؟ فأورد هذا الحديث عن ابن عباس وهو يروى عنه مرفوعا موقوفا، وذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى، يروى عنه مرفوعا وموقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، يعني حتى يصل إلى الكعبة ويستلم الحجر الأسود. واستلام الحجر الأسود عند الوصول للكعبة هذا ليس متيسرا لكل الحجاج. إذن يكون بالبدء بماذا؟ بالطواف، يقطعها عندما يبدأ يلبي إلى أن يبدأ بالطواف، يقطع التلبية عندما يبدأ بالطواف. وإن كان تيسر له استلام الحجر لأنه لن يستلمه هذا الاستلام إلا قبل البدء بالطواف فيقطع التلبية عند استلامه، لكن المقصود أن التلبية تنقطع متى؟ عند البدء بالطواف، سواء استلم الحجر أو لم يستلم الحجر، إذا بدأ بالطواف يقطع التلبية. هذا يروى مرفوعا ويروى موقوفا، والطريق المرفوعة في إسنادها ابن أبي ليلى، محمد بن أبي ليلى، وضعف الحديث به لأنه صدوق سيء الحفظ جدا، فضعفت هذه الرواية به. والطريق الموقوفة طريق صحيحة، طريق الموقوفة على ابن عباس صحيحة. فإذا الصحيح في قوله يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر هذا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه. والعمل على هذا عند أهل العلم، ومن أهل العلم من قال تقطع التلبية عند دخول مكة، واحتجوا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري، ودلالة حديث ابن عمر على ذلك غير واضحة، والأقرب أن تستمر التلبية إلى البيت الذي هو المقصود، فإذا وصل البيت وبدأ بالطواف يلبي، إن استلم الحجر يقطع التلبية باستلامه، وإن بدأ بالطواف دون استلام للحجر يقطع التلبية ببدئه بالطواف. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يؤدب غلامه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حاء وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله.
حتى إذا كنا، مضبوط عندك؟
ضبطها بالعرج بضم العين.
ها؟
بالعرج.
أي؟ نعم. بفتح العين؟
نعم، لكن تحت قال بضم العين.
بضم العين، نعم.
أحسن الله عليك. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي بكر، وكانت زمالة أبي بكر رضي الله عنه وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر رضي الله عنه ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم.
ثم أورد هذه الترجمة قال: باب المحرم يؤدب غلامه. المحرم يؤدب غلامه. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج. العرج هذه يعني في الطريق، في الطريق إلى مكة، قريبة من وادي الفرع، وما هي عن المدينة مسافة يومين أو زيادة على ذلك بقليل. فتقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست أي أسماء إلى جنب أبي بكر، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، زمالة أبو بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. في أسفارهم كان يكون معهم ناقة خاصة بحمل المتاع والطعام والأدوات التي يحتاجونها. فأبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان زمالتهم واحدة، يعني أوعيتهم وأمتعتهم وأشياءهم كانت واحدة. فقال: وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر. ما هي الزمالة؟ ناقة. الزمالة ناقة مخصصة للمتاع، المتاع يعني الغذاء، الأدوات التي يحتاجونها مثل ما يحتاجونه للوضوء أو نحو ذلك، في الزمالة ناقة فيها أمتعتهم، غير الناقة التي يركبونها. أمتعتهم التي يحتاجون إليها يجعلونها في ناقة خاصة بذلك، يقال لا الزمالة. فهذه الناقة الواحدة التي هي زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلام كلفه بها، ناقة واحدة كلفه بها بمتابعتها. فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، يعني الغلام ومعه الزمالة، فطلع وليس معه بعيره، فطلع وليس معه بعيره. قال: أين بعير؟ قال: أضللته البارحة، ضيعتها البارحة. أبو بكر رضي الله عنه مهتم غاية الاهتمام بهذا البعير، لأن حاجات الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وما يحتاج في هذا السفر فيه. وهذا الرجل ما كلف بمجموعة من النياق حتى يقال ضاعت واحدة ما انتبهت، هي واحدة فقط، هي واحدة فقط، ويأتي ويقول أضعتها. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فطفق يضربه، أخذ يضربه. ولما يقال يضربه يعني المقصود بالضرب غير المبرح، وإنما ضرب التأديب، المقصود ضرب التأديب. قال: فأخذ يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع، انظروا هذا المحرم ماذا يصنع. قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع ويبتسم عليه الصلاة والسلام. والغلام فرط، فرط تفريطا عظيما، والذي فرط فيه ليس بشيء هين. آلم أبو بكر رضي الله عنه لأن هذه حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني اللوازم التي يحتاجها في سفره. فلما جاء وقال ضيعت الناقة أخذ يؤدبه. ولهذا ترجم المصنف: باب المحرم يؤدب غلامه. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يحرم في ثيابه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام قال سمعت عطاء قال أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال سفرة وعليه جبة، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك، فخلعها من رأسه، وساق الحديث. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثني الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى ابن منية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثة، وساق الحديث. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، وساق هذا الحديث.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، باب الرجل يحرم في ثيابه. ما المقصود في ثيابه؟ يعني المعتادة، ثيابه المعتادة. عرفنا أن الحاج يحرم بإزار ورداء، رزاء ورداء أبيضين نظيفين، الإزار يلف به أسفل البدن والرداء يجعل على العاتقين، هذا الإحرام، هذا لباس الإحرام. لكن هذه الترجمة في الرجل يحرم في ثيابه، يحرم في ثيابه. إذا أحرم في ثيابه يصح الإحرام، ما يقال إحرامه بطل في إحرامه بثيابه، لكنه ارتكب مخالفة، ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأن المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم، صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لبس ذلك، لو لبس ذلك إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، الجاهل إذا تعلم ينزع هذا اللباس المعتاد مباشرة ويلبس الإزار والرداء ولا شيء عليه. والناسي كذلك، لو أن إنسانا عليه إحرامه ونسي أو لبس جبة فوق الإحرام ناسيا ثم نبه وأزالها لا شيء عليه. فالناسي والجاهل لا شيء عليهما، لكن الجاهل إذا علم ينزع هذا الذي لبسه، والناسي إذا ذكر أيضا ينزعه ولا شيء عليهما. لكن المتعمد لا يخلو من حالتين، لا يخلو من محالته، إما متعمد مضطر، متعمد فعل ذلك مضطرا. ما معنى مضطرا؟ يعني كان الجو بارد برادا شديدا والإحرام الذي يعني يلبسه لا يكفي، وعند جبة لبسها مضطرا يريد أن يدفع جسمه من شدة البرودة، فهذا عليه فدية الأذى، عليه فدية الأذى، مخير بين ثلاث: إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام ولا شيء عليه. والثاني متعمد عن غير حاجة، ويعلم المنع ويتعمد عن غير حاجة، فهذا عليه الكفارة، مخير بين الثلاث، وآثم، آثم لتعمده هذه المخالفة، تعمده هذه المخالفة. قال: باب أن الرجل يحرم في ثيابه، أي ثيابه المعتادة. وأورد رحمه الله تعالى عن يعلى بن أمية أن رجل رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق، وعليه أثر خلوق نوع من الطيب، أو قال صفرة، وعليه جبة، لابس جبة، فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة، أين السائل عن العمرة؟ فجاء به قال: اغسل عنك أثر الخلوق، اغسل عنك أثر الخلوق، يعني أثر الطيب، أو قال أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك، يعني الأعمال التي تختص بها العمرة، وهي الطواف بالبيت والسعي ثم التحلل منه بالحلق أو التقصير. فأرشده عليه الصلاة والسلام أن ينزع الجبة. هذا الرجل ما نوعه من الأقسام التي مر ذكرها؟ يجهل الحكم، هذا يجهل الحكم، وأمره أن ينزع الجبة، ولم يرتب على ذلك فدية. ومثله كذلك الناس، ومثله كذلك الناس. أما المتعمد العالم المتعمد فهو إن كان مضطرا لا إثم عليه ولا حرج، لكن عليه الفدية، وإن كان غير مضطر فهو آثم وعليه الفدية. ثم أورد الحديث من طريق أخرى، من طريق الحجاج، من طريق الحجاج عن عطاء، وفيه لفظه قال: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه، خلعها من رأسه، يعني هذه الزيادة جاءت هنا. والشيخ الألباني رحمه الله يقول إنها منكرة، وهي من هذا الطريق، طريق الحجاج وحده، وفيها مخالفة، مخالفة الضعيف للثقات، والإسناد الآخر ثقات، ثم إن إخراجها من الرأس هو الأمر الذي لا بد منه، هو الأمر الذي لا بد منه. نعم. قال: حدثنا
يزيد بن خالد.
نعم.
حديث جديد. قال رحمه الله: باب ما يلبس المحرم. قال: حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال حدثنا
اللي قبله.
قال: حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله ابن موهب الهمداني الرملي قال حدثني الليث.
هذا قرأته. نعم، يعني أيضا أورد الحديث قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا، ويغتسل مرتين أو ثلاثا، أن يغسل عنه أثر الطيب، هذا المقصود، يغسل عنه أثر الطيب. قال عن يعلى ابن هكذا عندك،
عن ابن يعلى،
ها؟
عن ابن يعلى بن منية عن أبيه.
ثم أورد أيضا الحديث عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بعمرة وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه، وساق الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يلبس المحرم. قال حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.